انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
السعادة اختيار، السعادة بتيجي من جواك. عمر ما كانت الفلوس بتشتري السعادة، لان السعادة
ايه يا عم؟ هو احنا عايشين في المريخ ولا ايه؟
وناكل ونشرب ومنين؟
ده ايه يا اختي حرقة الدم دي؟ كفاية بقى هاري انتي وهو، زهقتونا بقى.
بقالنا سنين بيقولولنا انه السعادة اختيار، بس محدش قالنا نوصله ازاي، مع العلم ان الحياة صعبة. بوصلة السعادة هتعرفك الطريق وتساعدك ترسم طريق السعادة المخصوص ليك. استنوا برنامج بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات أف أم.
بوصلة السعادة جوه دماغي مع سمية أيمن، كل يوم ثلاث الساعة 6:15 المغرب على تسعينات أف أم.
يا مساء الفل والهنا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا بوصله السعاده مع سميه ايمن على تسعينات اف ام، كل يوم ثلاث الساعه 6:15 مساء ولمده ساعه على تسعينات اف ام. وموسم جوه دماغي، كل مره بحب كده ارجع سريعا لاسم جوه دماغي. احنا الموسم ده كل مره بناخد نوع من انواع الفقد او الافتقاد، عشان افتقد انواع وبتفتقد حاجات مختلفه، فكل مره بناخد نوع من انواع الحاجه اللي ممكن انت تكون فقدتها وازاي تقدر تتخطاها. ليه برضو اسمها اسم جوه دماغ؟ اسم جوه دماغي عشان بوريكم نظريات علم النفس وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه تجارب ليها علاقه بيا، او مثلا حاجات عشتها مثلا في حياتي ممكن تقدر تخليكوا تساعدكوا اكتر، يعني تشوفوا الموضوع من منظور حقيقي وبرضو جوه دماغي، يعني بوريكوا النوع ده جوه دماغي انا شكله عامل ازاي عامه. طيب احنا النهارده هنتكلم عن نوع بالنسبه لي مهم قوي. ليه؟ لان هو نقدر نقول مش الناس مش بتشوفه اصلا حاجه مهمه، ناس كتير، فبالتالي الناس اللي بتعاني منه بتتعذب. اكيد حاسه ان انتوا تكونوا فهمتوا شويه. احنا هنتكلم عن افتقاد حيوانك الاليف. هبدا كده الاول ان انا اقول لكم اصلا ايه اهميه وجود بات في الحياه عامه، انه يكون في حياتك حيوان اليف، والسايكولوجي قال ايه على الموضوع ده، علم النفس قال ايه عن الموضوع ده. وهكلمكم كمان عن المراحل التطويريه عامه في حياه كمان الطفل عامه، كل بقى يعني كل فيز أو كل جزء في حياته إزاي أصلا يقدر الحيوان الأليف ده يساعده، ويساعده كمان في فكرة إن هو يبقى عنده صلابة نفسية أقوى بكتير. فده اللي هنبدأ بيه. بعد كده هنبدأ نتكلم بقى عن هو لما يجي يفتقد بقى الحيوان الأليف ده أنت مفروض تتعامل معاه إزاي. وكمان هقوم بقى نكلمكوا بعد كده أنت لما تفتقد الحيوان ده المفروض تعمل إيه وتتعامل إزاي، لأن بيبقى فيه أفكار كتير غير صحيحة الناس بتبدأ تنشرها، مثلا زي مثلا ان انت لو حيوانك الأليف يعني مات، اوعى تجيب حيوان أليف بعديه على طول، عشان ده معناه كأنك وبيتعاملوا يعني كأن انت ايه، لو انت كده بتستبدله ده ممكن يكون مش كويس لنفسيتك وكده. دي حاجات يعني مش صحيحة قوي، فاحنا هفهمكوا ده اكتر في الحلقة ان شاء الله. فسؤالي ليك، احكي لي عن تجربتك مع تربية أو في تربية الحيوانات. أرقام التواصل بتاعتنا 0142-7894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
أنا على فكرة في قلبي هموم لكن بداريها، ما انا ما بحبش ابين كل اللي في اورائي، واللي باصص لي في عشتي اخدها على بعضيها، ما ينقيش الحته الحلوه ويرمي الباقي، شيل الشيله بحالها زي ما قلبنا شالها، ورهان مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها، اوجاع اللي دافنها الناس لو شايفينها هيلاقوني وجعهم هما أرحم بكتير منها. شيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها ورهن مني إنك هتقولي عايز عيشة بدلها. أوجع اللي دفنها الناس لو شايفينها هيلاقوني وجعهم هما أرحم بكتير منها. أنا مش بنكر خير أنا في لو حتى ثواني، بس الخير ده أنا برضو دفعت كتير قدامه. هي الدنيا تدي أساسا إيه مجاني، خد موضوعي بأمن الأول مش في ختامه. وشيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها ورهن مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها. اوجع اللي دافنها الناس لو شايفينها هيلاقوني وجعهم هما ارحم بكتير منها. شيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها ورهن مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها. اوجع اللي دافنها الناس لو شايفينها هيلاقوني وجعهم هما ارحم بكتير منها.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات أف أم، ورحلة النهارة ده جوه دماغي عن افتقاد حيوانك الأليف. فسؤالي ليك، احكي لي عن تجربتك مع تربية الحيوانات. فأرقام التواصل بتاعتنا 0142-7894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات أف أم هاشتاج بوصلة السعادة. طيب، أنا قلت لكم إحنا هنبدأ النهاردة بمقدمة كده سريعة عن فكرة أهمية يعني أنه يكون عندك بات أو حيوان أليف أصلا في البيت. وفي هنا حاجة يعني مهمة محتاجة أبدأها، يعني ممكن يكون أنا مثلا ما أعتقدش أن أنا عمري في حياتي كان عندي حيوان أليف في البيت، لأنه هقول لكم حاجة، أنا مش بقتنع قوي قوي بالفترة اللي هي عارفين الأطفال بيجوا بيقولوا مثلا في كده ترند في المدرسة أن كل أصحابي عندهم سمك فبنجيب سمك، وكل أصحابي عندهم في حاجات اللذيذة دي. مش بحس أن ده بيدي للطفل الحاجات المهمة اللي أنا هقولها لكم دي، وبرضه هنشرح ليه، لأن أنا فيما بعد كده هشرح لكم شوية بعض الحاجات اللي أنتم محتاجين تعملوها عشان أصلا الطفل يستفيد بأن هو يبقى عنده حيوان أليف في البيت. يعني مش فكرة انه حيوان أليفه موجود والتعامل معاه بأي طريقة هيجيب فايدة، لا لا خالص. فالعيلة ليها دور كبير قوي، وهما بيتعاملوا أصلا زي مع الحيوان ده، وبيتعاملوا زي مع ابنهم لما بيتعامل، وهكذا حاجات كتير قوي بتقول بقى هل انت أو طفلك هيستفيد بالموضوع ده ولا لا. تعالوا بسرعة كده نروح لبعض الدراسات. طيب، أهمية الحيوانات الأليفة للأطفال، أولا ده بيساعدهم إن هما يغيروا سلوكيات، يعني الطفل بيغير سلوكياته اتجاه نفسه، وكمان بيبقى عنده قدرة أكبر بكتير للاتصال باللي حواليه. تمام، كمان في دراسة اتعملت على الناس اللي عندهم كلاب وعصافير وسبايدرز، عناكب يعني، فلقيت إن هي سهلت التفاعل الاجتماعي عند الطفل. كمان الأطفال اللي بيكون عندهم حيوانات أليفة بيبقى عندهم كفاءة واكتساب مهارات أكبر، وبيفهموا اللغة الجسدية أعلى بكتير من حد تاني ما عندوش، أو من يعني في الدراسة اللي اتعملت من الطلاب اللي ما كانش عندهم أصلا حيوانات أليفة. ليه؟ لأنه هو بقى بيفهم الحيوان من غير ما يتكلم، فبالتالي ده بيديله مهارة أعلى بكتير في فكرة فهم البودي لانجوج. بيقدر كمان يفهم تعابير الوجه بتاعت البني أدمين من غير، زي ما قلت لكم، من غير ما يتكلموا أكتر من شخص ما عندوش. بيبقى عندهم بقى أصلاً قدرة كبيرة على إن هم يعبروا عن مشاعرهم أكتر وبحرية أكبر. ليه؟ لأنه أنا الحيوان لما أصرخ وصوت وأقول أي حاجة عمره هيسمعني بطريقة زي ما بنقولها كده نون جادجمنتال، من غير ما يحكم عليا، فبالتالي أنا بيبقى ده بيديني سهولة أكبر بكتير، أو بيدي طفل سهولة أكبر بكتير إن هو يعبر عن مشاعره. بيبقى عندهم كفاءة أكبر في فكرة حلول المشاكل. كمان بالنسبة لي حاجة مهمة قوي، أنا كان في كده حلقة عندي بتكلم فيها عن الفضول وأهميته، وأهمية إن أنت يبقى عندك فضول، وقد إيه الدراسات في علم النفس بينت إن دي حاجة مهمة قوي. البقى وجود الحيوان بيخلي الطفل مش خايف يجرب، لأن هو بيديله إحساس بالأمان، فبيكون ما عندوش منع إن هو يجرب. لو مثلا في مشكلة ما معينة هو هيفضل يجرب حلول عادي من غير ما يخاف، لأن أنا معايا حد زي ما تقول كده سندني ومديني شعور بالأمان. حاجة كمان إن هي بتعلم الطفل إزاي يبقى متعاطف، لأنه لما الحيوان بيدخل البيت الطبيعي إن الأهل في الأول يفهموه إنه هو كمان هياخد وقت قبل ما يتعود، فحاولوا ما تعليش صوتك جامد قوي في البيت، حاول تبقى هادي، تطمنه، كل الحاجات دي. فدي كلها بتخليه قادر ان هو يفهم او يحط نفسه مكان الشخص الاخر او كده، فبتسهل عليه فكرة ان هو يبقى شخص متعاطف عامة في الحياة. بتعلمه بقى كمان هات وخد، لانه تربية الحيوانات مش بس انه هو هيجيبه وهيلعب معاه وهيطبطب، مش كده خالص. في طبعا مسؤوليات كتير قوي بياخد باله وبياكله وبينضفه، حاجات كتير جدا، فكانه معاه اصلا بيبي يعني، هو اللي بيعمل له الحاجات كلها من A to Z. فبالتالي بيتعلم ان هو كل ما بيهتم بالقط او بالكلب او كده، كل كمان ما الكلب بيديله، فبياخد فكره عن انه العلاقات عامه فيها تاخد. فانا كل ما انا ابقى مسؤول اكتر، وكل ما انا يعني اقدر اقول بشيل يعني بتحمل المسؤولية وبعمل effort على قد ما أقدر، كل ما الشخص أو الطرف الآخر كمان هيديني. كمان عملوا كده برنامج يعني علشان يحسنوا من نفسية المراهقين اللي كان عندهم شعور بأن هم ما عندهمش احترام يعني احترام الذات عندهم واقع تماما. فبالتالي عملوا لهم بروجرام. البروجرام ده ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة إن هو بيتعالجوا خلال الحصان، إن هم يتعاملوا مع الحصان ويربوه كل الحاجات دي. فلقوا في الآخر إن فعلا بعد البرنامج ده أو بعد البروجرام ده المراهقين دول اتحسنوا جدا، يعني درجة الأمهات كانت آخر يوم بقى التخرج كانوا بيعيطوا كده عشان بيقولوا إنه إحنا أول مرة نشوفهم بيضحكوا من قلبهم. بقى عندهم اكتساب مهارات عالي جدا، سلوكياتهم اتغيرت بطريقة إيجابية جدا في حاجات كتير. كمان زي ما أنا بقى قلت لكم إنه وجود الحيوان بيساعد في مراحل التطور بتاعة الطفل. فمثلا لو هو في بري سكول، ده اللي هي قبل 5 سنين أصلا، هو طفل تماما يعني، بالتالي ده بيبقى مهم جدا عند الطفل، علشان بطرق كتير قوي بتخلي الطفل يحس بالحب الغير مشروط. محتاجين حاجة مهمة جدا أقولها لكم، الأطفال ليه بيطلعوا عندهم عقد كتير وحاجات كده؟ علشان هو بيبدأ يحس إنه الأهل من غير قصدهم ادوله رسالة إن أنا عشان أحبك أنت لازم تعمل كذا. عارفين كده اللي هو حاجات كانت بتتقلنا، وطبعا هما مبيبقوش قصدهم تماما، بس حاجات كانت بتتقلنا زي اللي هو انت لو ما اكلتش طبقك انا مش يعني مثلا، حتى احنا كنا بنقولها في الدين ربنا هيغضب عليك او تدخل او حاجات شبه كده، دي كلها اصلا غلط. عشان كده اصلا بيطلعوا عندهم حتى احساس ومعتقدات في الدين غلط خالص، لان هو موضوع مش كده. انا مفروض اصلا بحببه في ربنا وعرفه على ربنا، فبالتالي هو خلاص بيطمن وبيكون عايز يعمل كل حاجة، بس مش بعلقه بس بالجنة والنار تعبت كذا تروح، مش بعمل كده. ففكرة الحب الغير مشروط ده الطفل بياخده من الحيوان، مع طبعا وجود اكيد الـ الـ يعني العيله، بس قصدي لو هم اخطاوا في حاجه وجود البت ده او وجود الحيوان الاليف ده قادر ان هو يحسن او يخلي الاخطاء اللي العيله عملتها دي ما تاثرش فيه قوي. فبالتالي مثلا هي بتحسسهم اكتر بان هما واعيين اكتر باللي بيحصل في جسمهم، عشان احنا طول الوقت في علم النفس بنقول انه الجسم بيدينا رسائل. فاوقات مثلا لما انا ظهري يوجعني فجاه وما فيش اي نوع من انواع المشاكل، افهم انه جسمي بيقول لي في حاجه غلط، في حاجه نفسيه انا مفتقدها. هما بقى بيبقى عندهم الوعي بجسمهم ده اكتر بكتير. ده بسبب ايه؟ بسبب مثلا لما الأم تقعد جنبه مثلا وتقعد تقول له يعني ايه شايف مثلا وانت بتطبطب عليه جسمه عامل ازاي، مش عارف ايه، وانت حاسس بايه وانت بتطبطب عليه، ايه الفرق ما بينك وما بينه، وتبدا تفتح معاه كده حاجات بيخليه واعي اكتر بكتير جسمه واحتياجات جسمه. طيب كمان في حاجه مثلا مهمه، ان الأم بتعلمه امتى ينفع يلمس الحيوان ده وامتى ما ينفعش يلمسه، لان هو ممكن يلمسه بطريقه تبقى بتخلي الحيوان ده يستراجل، يبقى حاسس بان هو موجوع ومتضايق. فبالتالي ساعتها الام لا بتديله بقى تايم اوت، تعالى وتبدا تفهمه واحده واحده انه ان انت لا محتاج في اوقات انت ما ينفعش تلمسه بالطريقه دي، مش عارف ايه وكل الحاجات دي، وان انت ساعتها هنا محتاج تاخد بريك، بتقول لابنها من ان انت تتعامل مع الحيوان ده لحد ما تعرف او تتفهم امتى ينفع تلمسه. دي كلها بتبقى حاجات بتخلي الطفل عنده مسؤولية بمشاعر الآخرين. يعني حتة النرجسية دي ما بتكونش موجودة. ما هو النرجسية أصلا إيه الفرق ما بين، لما أنا بتكلم عشان دايما بقول إن في نرجسية صحية، إيه الفرق بين النرجسية الصحية والنرجسية الغير صحية؟ الغير صحية دي إن أنا بستثمر في نفسي بس أنا ماليش دعوة باحتياجاتك، صباح الفل بقى، أنت شوف أنت تفرق مع نفسك. إنما النرجسية الصحية أنا بستثمر في نفسي ولكن في نفس الوقت مش بتجاهل احتياجات اللي قدامي. تعالوا بس نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا. فبفكركم بسؤال حلقتنا، احكيلي عن تجربتك مع تربية الحيوانات. أرقام التواصل بتاعتنا 0124278924، أو اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتصانيت FM هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لك تاني.
الأيام الصعبة ما بتبقى صدقني بتفل، بحكي جينا وقت نرجع أقوى من قبل. لو قد اللي منا خفنا
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة سعيدة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي عن افتقاد حيوانك الأليف. فسؤالي ليك، احكي لنا عن تجربتك مع تربية الحيوانات. فجالي بعض رسائلكم، تعالوا نقراهم مع بعض. نرمين الكبير بتقول: كنت بترعب من القطط وبعدين جبت قط البنتي، وأول ما جالنا تعب وبقيت بروح أركب له محاليل كل يوم، وهو مركب المحاليل يفضل ماسك فيا زي البيبي، ولما أنا تعبت فضل نايم تحت رجلي، بقيت بحبه جدا سبحان الله، ومغير القلوب. جميل قوي. شيرين نديم كمان بتقول: أنا عندي فوبيا من الحيوانات، لكن من بعيد أعطف عليهم، يعني أساعد أختي تطلع أكل من البيت للقطط أو الكلاب. الأجمل بقى ولله الحمد عندنا يمام وعصافير بيجوا الصبح في البلكونة، وفي مرة كان القمح خلص عندنا ولقينا يمامة دخلت الغرفة عند صورة بابا رحمه الله، وكأنها بتقول: هم العيال دول ما جابوش الفطار ليه؟ قعدت أضحك أنا وأختي، ونزلنا بسرعة اشترينا أكل للطيور. اللهم لك الحمد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جميل قوي يا شيرين والله. عبير بتقول: ما فيش تجربة لأني بخاف منهم. فهماكي، فهماكي قوي والله، لأني زي ما كتبت لك كده كنت زيك لوقت قريب جدا. مروة الخولي بتقول: بصوت أنا ممكن أعمل لكم فضايح لو شفت أي حيوان بيتحرك. والله فهماكي، فهماكي. هبة منصف بتقول: أحلى حاجة في الدنيا، وفعلا بتحسن النفسية كتير، يا بخت كل من عنده حيوانات، هم فعلا بيبقوا عيلته. جميل. لبنى محمود بتقول: أنا بحب القطط وعندي قطة بنتعامل معاها كأنها فرد من العيلة. ماشي. سمية طه، أنا كنت سايبكي للآخر عشان هي الكومنت بتاعها بيتكلم عن أنها فقدت قطتها، فهي بتقول: تربية القطط أحلى حاجة في الدنيا. قطتي الله يرحمها كانت معايا بقالها 7 سنين، ولما والدي كان تعبان ووقع وما كانش بيتكلم، جات جاري علي عشان تنبهني إنه وقع، وأنا ساعتها ما فهمتش، شدتني وجريت عليه تلحس فيه، ولما مات كانت تقعد على سريره وتبكي، وقعدت فترة كبيرة عشان تاكل. الحقيقة وفاء مش موجود في البشر. وكمان قلتي في الآخر إنه قلبك عمره ما انساها. ف يعني أنا عامة نفسي اتأثرت جدا بالكومنت دي، وشفت قد إيه يعني هي فعلا حاجة حلوة قوي إن الشخص يبقى عنده حيوان أليف في البيت. وأنا زي ما بقول لكم كده، أنا شخص أصلا عمره ما كان عنده التجربة دي، ولكن لما دخلت علم النفس وفهمت قد إيه أساسا إحنا عندنا حاجة اسمها دوك ثيرابي، يعني عندنا أصلا علاج من خلال التعامل مع الكلاب أساسا، وبقى في بقى علاجات كتير يعني، وحتى في المدارس، ده اللي أنتم محتاجين تعرفوه، في المدارس بقوا يعملوا ده كمان. يعني مثلا لما يكون حد سلوكياته مش أحسن حاجة، نفسيته ولسه مفتقد جده أو أي حاجة، بيكون في مدارس أصلا عندهم بات، فعندهم حيوان أليف في المدرسة، فلما الشخص ده سلوكيته تقلب شوية بيخلوه ياخد فترة يروح مثلا يمشي الكلب، يروح مش عارفة يعمل ايه وكده، وقد ايه دي كانت ليها تأثير جميل قوي. طيب احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على انه في كل مرحلة بيكون مهم قوي وجود الحيوان للطفل نفسه في مراحل الحياة. طيب لو احنا جينا بقى نتكلم عن من 5 لـ8 سنين، ده برضو بيكون كده فترة ما الطفل هيبدأ يحس ان هو عايز يعتمد على نفسه وعايز يظهر نفسه. عشان كده تلاقيه دايما لما بيروح المدرسة وبيعمل انجازات يروح: ماما بابا انا عملت كذا كذا ومش عارفة ايه، ومستني بقى ان هما يطبلوله كده، لان هو هنا بدأ يبني استقلاليته، شعوره ان هو مميز، وكمان ان هو بيقدر يعمل حاجات لوحده. طيب في كده بروجرام عملوه، برنامج عملوه، يعني ان هم كانوا بيخلوا الكلب يقعد مع الطفل اللي عنده مشاكل في القرايه، في تعليم، وهو بيتعلم القرايه بيتلعثم كتير، عنده مشاكل في الموضوع ده او كده، فالاطفال دي ساعتها بيحصل لهم بانيك اتاكس، يعني ضربات قلب بتزيد، بيكون مش قادر يتنفس، كل الحاجات دي. لقوا بقى بعد كده انه وجود الكلب جنب الطفل ده بيودي الأعراض دي تماما. فبدأوا يعملوا إيه؟ إن هم يخلوا ما يسمى يعني بالدوك ثيرابي أو البروجرام ده، إنه بقوا يجيبوا الطفل ويخلوه يقرأ، وجنبه الكلب المدرب. مدرب في إيه بقى سمية؟ مثلا هما بيدربوا أنه يقعد مثلا يحرك له الديله مثلا لو هو خلاص تقلب الصفحة مش عارفة إيه كده. فقد إيه ده لقوا أنه حتى يعني النتائج أحسن بكتير من المدرس اللي هو البني آدم ده لما بيقعد هو يحاول يعلمه كده، لقى التجربة مع الكلب كانت أعلى بكتير جدا. طيب، فبالتالي بيكون مهم قوي زي ما بقول لكم في الفترة دي إن الطفل يكون عنده الكلب ده، لأنه بيخليه يتعامل مع الفترة دي أو مع ستريسرز الفترة دي. بيكون زي ما قلت لكم كده في ضغوطات وهو بيحاول يثبت نفسه، كل الحاجات دي لطفل حاجات فاهمين قصدي اللي هو موترة قوي. الكلب بقى بيكون طبعا أو القطة أو إن كان بيكون كفيل إن هو يقلل عنده الأعراض دي جدا. لما أجي أتكلم كمان في مرحلة المراهقة، ساعتها الطفل هنا أو الشخص بقى يعني نقدر نقول بيكون عايز يحس إن هو مختلف، يونيك، أنا مميز. وكمان بيكون عايز يشعر إن هو مقبول، عايز يحس إن هو accepted. لذلك بيبقوا في الفترة دي طبعا بيقلدوا صحابهم كتير قوي. لذلك مهم قوي هنا إن هو يتعلم حاجة جديدة فيقدر يثبت نفسه. طب ممكن نعملها إزاي بقى يا سوية؟ من خلال يعني إنه وجود حيوان أليف إن هو يدربه. ففكرة إن هو يحس إن هو بيدربه كده، وإن الموضوع ده زي ما بيتعامل مع إن هو تجربة مش حاجة بيعملها لازم يعملها، لأنها تجربة دي بتكون حاجة بتحسن جدا من الفترة دي وبتحسسه فعلا بامتيازه. لأن هو هنا كل برضو اللي عايز يعمله إن هو يحس زي ما قلت لكم إن هو مميز. في الفترة دي كمان بيكون في الشخص عايز أو بيحصل له النضج العاطفي، عشان هو في الفترة دي بيكون الأول غير واثق في نفسه وفي قدراته. فلو قدرنا إن إحنا نتحمل بقى الفترة دي خلاص بينضج ساعتها المراهق. إنما لو ما تعملش معها صح مش هيقدر ينضج. فبرضو هنا البت أو الحيوان الأليف بيساعد جدا في الموضوع ده. كمان في فترة المراهقة بتحصل حاجة مهمة قوي، الطفل طول الوقت بيبقى شايف نفسه أو شايف عيلته إن هما سوبيرير، يعني ماما وبابا دول ما بيغلطوش، ده سوبرمان بقى مفيش، فهما شايفينهم كده. في الفترة دي بقى بيبدأ يتحول إن هو بيشوف بابا وماما بدل ما هما سوبيرير، لا دول طلعوا ناس طبيعية يعني بيعملوا أخطاء والدنيا طلعت عادية جدا. ففي حاجة هنا بتبقى في الفترة، فترة المراهقة عامة، مهمة قوي، ان انت بتحتاج تسمع ابنك اكتر ما انت تديله أدفايس، اكتر ما انت تديله نصايح. طيب اوقات ممكن مثلا لما يحصل أرجيوم تحصل جدال او كده، فالابن يكون مش عايز يتكلم معاك، او حتى لو انت عايز تصالحه وتبدأ تحسن الدنيا هو قافل خالص. ساعتها اصلا بيحكوا علماء النفس ان انت بتستخدم بقى الباد ده. يعني مثلا لو انت ابنك اليومين دول حاسس ان هو عايز يبقى لوحده ومش عارف ايه وكده، فساعتها انت بتقول له ايه رأيك تاخد كلمة مثلا تروح تمشي. فلما بيرجع، وطبعا مراهقين كتير جدا كتبوا ريفلكشنز على الموضوع ده وكتبوا يعني قد ايه ده كان مفيد بالنسبة لهم، انه فعلا لما كانوا بيروحوا يمشوا ويرجعوا مودهم بيتغير تماما. كمان لو مثلا هو عايز يتكلم معاك بس مش عارف يبدأ منين، فساعتها ان انت مثلا تعملوا حاجة معينة مع بعض للحيوان ده، فمثلا هتأكلوه مع بعض، هتنضفوله ومش عارفة ايه، ده برضو بيبقى نوع من انواع الثيرابي اللي بيهديه فيخليه قادر يبدأ يتكلم معاك. فقد ايه وجود الحيوانات مهمة قوي، وتساعدك انت في ان انت تطلع شخص ستيبل نفسيا، مستقر نفسيا. عادي تقدر طبعا تعمل المجهود ده من غير الحيوان الأليف وابنك يطلع كويس جدا، بس لو انت في فرصة لده ده بيكون مهم جدا، ويعني نقدر نقول بيسهل عليك الدنيا، يعني ان احنا الحياة بقت سريعة قوي وعندك مليون ألف حاجة. تعالوا بس نروح كده لفاصل سريع وأفكركم بسؤال حلقتنا، احكي لي عن تجربتك مع تربية الحيوانات. أرقام التواصل بتاعتنا 0042-7894 أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي عن افتقاد حيوانك الأليف. طيب احنا معنا بقى مداخلة هاتفية، يعني ضيف الحلقة دي هو أستاذ محمد سعيد، وهو مقدم برامج بيعمل برامج بتهتم بالحيوانات وحقوقها زي برنامج طبعا كلب سعيد، وأيضا مؤسس شركة دوغ درايف، أول شركة لنقل الكلاب وأصحابهم في مصر. طيب أستاذ محمد سعيد أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بيكي،
منورني.
ده حاجة مشرفاني جدا أن أنا أكون ضيف في برنامجك حتى لو مداخلة هاتفية.
يعني والله أنا أصلا كنت متحمسة جدا، عشان بجد يعني حضرتك بالنسبة لي اللي بتعمله هادف جدا، وكمان أنا عرفت أنه حضرتك فقط يعني كلب من كلابك من فترة، فعايزينك تكلمنا يعني ازاي الموضوع ده اثر عليك، واحكي لنا كده من الاول.
والله هو انا اصلا يعني ما كنتش محب للكلاب قبل كده، ما كنتش بربي حيوانات اليفه قوي، كان يا دوبك مربي قطه مثلا لمده من الوقت حوالي، يعني برضو كانت مده طويله حوالي 6 سنين تقريبا.
اوكي.
وبعدين بعد بقى الوضع ما اتغير وكبرت وكده وكسرت يعني 30 مثلا، جيت في وقت معين من الاوقات زي اي حد اتجوزت، وبعدين خلفنا بنوته، وبعدين الحمد لله والشكر لله ربنا ما كانش سامح او راضي بالنية، او كان يعني وديعته واستردها بعد 13 شهر.
الله.
فعشنا أجواء كده كانت كلها حزن ومحاولة فهم إيه اللي بيجرى وفقد يعاني منه أي حد. يعني أي حد يعاني منه هيبقى محطوط فيه كمية مشاعر متناقضة ما بين الرضا على ما بين إن هو عايز يفهم، ما بين السخط، ما بين إن يقعد ساكت و و و و. فمرت الأيام على موضوع وفاة بنتي، وبعدين قررت إن أنا يعني أكسر الجو بتاع البيت، جو الحزن وجو اللي هو الخوف والترقب والكلام ده كله، لأي تجربة جديدة ممكن ينتج عنها في الآخر حمل، تجربة عند دكتور يعني حقن مجهري أو كده. فإن أنا قلت طيب أنا أجيب حيوان بس مش من النوع اللي هو بيقعد ساكت، يعني ما ينفعش أجيب قطة تانية. قطة بتاكل بتشرب بتلعب شوية بقى كده، ممكن بقيت اليوم تقضي يومها كأنها فرد من الأسرة في ممارسة اليوم، يعني صحيت أكلت نامت دخلت نامت ريحت، لكن هي ما فيش فيها أو القطط ما فيش عندها شوية، أنا ده رأيي يعني الشخصي الله أعلم دي حقيقة علمية ولا لا، ما فيهاش الانتر اكشن اللي بيعمله الكلب. الكلب مشدود اكتر لصاحبه، رابط اكتر مع البني ادمين مش بتاع المكان. القطة بتربط بالمكان اكتر. فقلت اجيب ايه، اجيب كلب. فجبت كلبة جيرمان في الاول، وبعدين الكلبة قعدت 5 أيام 7 أيام لانها غيرت المكان بتاعها من المزرعة للبيت. ده بينزل الاميون سيستم بتاع الكلاب. فالكلب اعوذ بالله لما جات لنا قعدت 7 أيام جالها مرض اسمه او فيروس اسمه بارفو، واتكلت على الله. فطبعا ده بالنسبه للفقد والتوبيك بتاعت حضرتك، ده مش مزايد على اي حد ولا بعلي على اي حد، لكن عايز اقول الفقد ده انا واجهته مره من في ان احنا فقدنا او ان انا فقدت بنتي يعني، والمره الثانيه في ان احنا كنا جايبين ضيف جديد المفروض يحل الحياه، لكن بامر ربنا هو ما كملش ما كملتش اسبوع واتكلت على الله. طيب قعدت بتاع حوالي 2 أو 3 شهور كده ما لحقتش اكون مع الكلبه دي ذكريات، فشهرين ثلاثه ونسيتها. لكن بعديها جبت كلبي ليو روسكي، ولد جبته عنده حوالي 55 يوم.
اوكي.
عاش معايا 8 سنين، كان عيد ميلاده الثامن، خلاص هيتم ال8 سنين. قبل ما يتمهم بحوالي 20 يوم توفى.
يا ربي. اوكي.
فالقصة كلها في ايه، في ان ال8 سنين دول انا اتعلمت فيهم حاجات كتير جدا من الكلب، وانبسطت بوجوده جدا 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 في حياتي. عرفت على ناس كتير، وداني حتت كتير، فتح لي ابواب كتيرة في ان انا اطور من تفكيري تجاه الحيوانات التانية وايضا تجاه الانسان. فالفقد ساعات اللي قبل كده ما كانش مؤثر غير في ان انا في وقت ما الكلب بقى كان عايش معايا، كان الفقد اللي قبل كده مؤثر معايا بان انا ابقى مهتم بالكائن اللي معايا. يعني ما بقاش ان انا مثلا باجي عليه ما ظلموش في حقه انه يغو مثلا يتحرك يخرج يتمشى الكلام الظريف ده كله. كنت بحاول اعمله له، لكن انسجامي طبعا في الموضوع ده ادى في الاخر ان انا بقيت بحب الكلب جدا جدا، وانطلقت طبعا من محبه ليو لمحبه الكلاب الثانيه. مؤخرا انا هقول لك ايه اللي حصل. مؤخرا طبعا لما ليو مشي، الفهد اول 3 شهور او 4 شهور ما كنتش عارف اهندله قوي، فكنت بفضل قوي قوي ان محدش يتكلم معايا اصلا في الموضوع. لكن كنت رابط جدا جدا مع المكان، يعني كنت بروح اماكن مجنب بتمشى، وبفضل اتمشى المده الطويله بالرغم من ان انا عندي في نفس المكان ده فرص ان انا اقعد. يعني في كذا مكان جلوس. لكن لا، انا كنت بفضل دايما ان انا اكون بتحرك زي ما كنت بتمشى زمان، وهو يفضل ماشي ورايا او جنبي، يسمع من السماعه بتاعتي الموسيقى ويستمتع بالايه، بان احنا بصحبة بعض. يعني انا ساعات كنت اقف كان يقف، يعني اكمل تمشيه نتمشى، اسلم على ناس عليه راح واقف اسلم عليهم معايا وهكذا. فطبعا في الاول خالص بعد ما ليه توفى على طول، انا طبعا ما لفست، يعني ان في ناس طبعا كانت بتزايد في ان زي ما كانوا بيقعدوا يقولوا لي اللي جاب لك يخلي لك، عشان شايفيني بهتم بالكلب وممكن انزل على ركبه واحده عشان اشوف ايه اللي حصل له او ان انا اطبطب عليه او وانتقلنا من اللي جاب لك يخلي لك في ان اسمه ايه ده البقاء لله. ماشي، كنت باخدها طبعا زي ما الناس بتقول البقاء لله، بس طبعا هم نفس الطيب بتوع الناس اللي هو بتاع اللي جاب لك يخلي لك في الاول، وهو نوع من أنواع السخرية اللي فيها نوع من أنواع الجهل. لأن كمان اللي كان بيقولها لي كان راكبه الغلط مرتين، مرة بأنه هو بيقول لي اللي جاب لك يخلي لك، وهو مش فاهم أنه أنا عاوز بالله بعد ما بنتنا توفت، قعدنا 14 سنة من غير خلفة، انا ما اعرفش هو اللي كان بيقول كده، فاكر نفسه ان هو دمه خفيف. والحاجه الثانيه ان اللي جاب لي يخلي لي ما هو فعلا اللي جاب لي يخليني بحب الكلب، والكلب لما بيكون من نسيج حياتك هو بيعرف يندمج تماما في حياه البني ادم لانه اقرب الحيوانات للبني ادم، هو وكم حيوان تاني. بس الحيوانات التانية اليفه بس ما مش كلنا نقدر ان احنا نعيش معاهم في نفس المكان زي القرود وزي الحصانه و و و لكن الكلب نقدر ان هو يبقى دوميستيكيتد او اللي هو يقدر ان هو يقعد في البيت. فاللي جاب لك يخلي لك كانت دمها مش خفيف خالص وقت ما كان هو عايش، والبقاء لله طبعا لا غبار عليها، يعني ده كلام ربنا زي ما بيقولوا. لكن تعامل الناس معايا في وقتها كانوا بيحسوني اللي هو ايه ده مات، طب يا عم ايه مالك يعني ما تروق كده، مش عارف اروق. ما هو انا مش عارف اروق معناها ان انا فقد مؤثر فيا انت اللي قدامي مش فاهم. يعني انت مش قاري في وشي ان انا مثلا زعلان، طريقه تصرفاتي الانرجي بتاعتي نازله جدا، فاجي متعود على ان انا اعملها 8 سنين، اخرج اصحى الصبح انزل اتمشى مثلا مع كلبي، اتحرمت منها لان كلبي اصابه مرض ما اللي هو الصرع وتوفى. فالفئة ده أنا حاولت أتعامل معاه بأن أنا أول حاجة أحفظ نفسي من الطايب الأولاني من الناس، ألا هو الطايب الغير مقدر أو الغير فاهم.
طب كنت بتحفظ نفسك إزاي بقى؟ كنت بتحفظ نفسك منهم إزاي؟
أول حاجة بقلل استرجاع الذكريات في أن أنا أقعد أخوض معهم في أحاديث، لأن هم اللي عايز يخفف عني ساعات بيخوض في أحاديث موازية لللاين بتاع الفوزن على أساس أنه خرجني منهم. فأنا كنت بصراحة بقلل الكلام اللي هو اللي مش اللي ملوش معنى، الكلام اللي مع الناس اللي انا عارف كويس ان هم ما يعرفوش يعني ايه كلب. فكنت بقلل الكلام معاهم، دي اول حاجه.
حلو جدا.
بالنسبه للناس التانية اللي عندها كلاب بصراحه يعني عشان بس ما تفتكريش ان انا هقول حاجه مختلفه عن الجزء الاولاني، كنت برضو مقلل الكلام معاهم. ليه؟ لان انا لاحظت ان فيهم طبعين، في طبعا ناس فاهمه كلبي كان ايه بالنسبه لي فمتعاطفين معايا تماما،
ماشي،
وفي ناس تانية جواها بتاع اللي هو ايه يعني مات لك كلب، احنا كمان كان مات لنا كلب قبل كده
يا الله
مش عارف يعني انتوا مات لكم كلب قبل كده وجبتوا كلب جديد صح. طب اديني فرصتي في ان انا امارس ان انا ايه
اعيش حزني يعني
احزن لان ده اول كلب عندي، ما اعرفش اقولها لك ازاي. الحاجة التانية انا لاحظت طبعا يا فندم ان في تفاوت في ان الناس تبقى رابطة مع كائن ما انسان او حيوان، فعمق الرابطة دي هو اللي بيفرق في الاخر عندما يغادر هذا الكائن الحياة او المكان اللي انت عايش فيه. ففي ناس كتيرة جدا ربت كلاب لكن هي كانت عبارة عن ميدالية مفاتيح، كلاب بالنسبة لها عبارة عن ميدالية مفاتيح، حاجة كده نتباهج بيها ونقول بص ده احنا بنربي كلاب، ده احنا رحيمين، ده احنا كويسين، ده احنا محترمين، ده احنا مش عارف ايه. الا ان نفس الناس دي بيظهر فيها كل الديفوهات بتاعت الشخصيات اللي هي او النفس البشرية اللي موجودة، فان في ناس منهم ممكن تبدأ تتعامل مع ان انت وجع لنا دماغنا ليه، ما كانش كلب يعني، ما احنا عندنا كلاب اهو، روح هات واحد تاني. تعمل النيوترال ده ممكن يكون عملي بعد تجاوز الفقد بمدة طويلة. لكن احنا في شهر 12 ليو توفى في شهر 1. انا في مقابل ان انا ما عادش يعني ما كنتش عايز حد يقعد يتكلم معايا في الموضوع كتير لان ما حدش فاهم ايه اللي جوايا واللي في دماغي تجاه فقد الكلب، لان الكلب طبعا جه في وقت يا استاذة طبعا كان معوضنا عن فقد القطوطة الصغيرة اللي احنا كنا مخلفينها قبل كده فيروز. وكمان الفقد اللي حصل بعديه او حاله الوفاه اللي حصلت بعديها بالنسبه للكلب اللي كان جاي جديد. فلما جه الكلب وقع معانا احنا ربنا عزنا بان هو لو ودانا في ان احنا نبقى بنحاول نخترق مثلا دوائر اجتماعيه ملناش فيها، لا عندنا كلب فبنتحرك وبنروح ونيجي معاه. مثلا ربنا عزنا كمان مره في ان احنا بسهوله نقدر نتعرف على الناس، ايوه بالفعل، لان الكلب بيتعرف على الكلاب الثانيه اللي ليها اصحاب في دوائرنا او في الدوائر اللي هي محيطه بينا، فبدينا نتعرف على اصحاب وعلى ناس جداد. الكلب ساعدنا في ان احنا نكسر الحاجز بتاع الملل، الكلب ساعدنا على ان احنا نخرج في البيت ونتعود على ان احنا لا هناك حياه تمارس، وان احنا مش معقول نفضل قاعدين نقول يا نهار اسود ده اصل ده ما جراش اصل ده ما حصلش، خصوصا ان العواقب بتاعه التجارب اللي هي بتاعه الحقن المجهري بتبقى عاقبتها كبيره جدا في ان الاشخاص مش مجرد بيبقوا زعلانين، ده بيحسوا بحاله انهزام نفسي وان هو طب انا عملت ايه عشان ما يحصلش، طب يا ترى فيها ايه غلط، طب يا ترى فيها، فانت كل ده بتقعد تواجهه. يعني الناس ما تفتكرش انها بقول الكلب عوضنا وربنا عزنا بالكلب في حاجات ما معينه في النهايه كانت مواقف بسيطه، يعني مش مثلا بقول انا ما كانش عندي صاحب فالكلب جاب لي صاحب، ما قلتش كده، لا انا بقول انا كان عندي مشكله عويصه فانا احلها ازاي طبعا بالاعتماد على ربنا في الاول وفي الاخر، لكن اللي قصدي عليه ايه، اكسر جو الملل ونبقى اوت جوين كده ونخرج ونشوف دنيا ازاي. لا لازم حد يحركنا. طب ما فيش حد من اهالينا عنده قدره حاليا تظل ما حدث قبل كده في انه يحركنا او يقول لنا نصايح جديده حركني بقى بره البيت، فجبنا كلب وادى اكبر اثر دي. اما بالنسبه لفقده ففقده طبعا للأسف بيبقى محزن جدا جدا جدا. وانا كنت بقول ليه وتوفى في شهر واحد، احنا في شهر 12 اهو، انا ولا اكني حاسس ان هو مثلا لسه متوفي من شهر لغايه دلوقتي. ممكن اتمشى في طرق ما معينه حوالين البيت مطرح ما كنا بنتمشى، او تحصل مواقف من كلبتي بيلا اللي عايشه معايا دلوقتي حاليا يعني من قبلها، تحصل مواقف ما معينه انا ما بفتكرش غير ان انا بفتكرش غيره. كان دي حاجات كتير قوي احنا كمان مش مجرد بس شعور الفقد اللي جاينا، لا ومفتقدينها. ما بقتش ميال قوي ان انا ارجع تاني، قاعد اتعرف على ناس كتيره ومش عارفه ايه وبتاع ايه، لا خلاص الامور مستقره. وكلبي قاعد معايا 8 9 سنين فعرفنا على كل الناس، سبحان الله كانها رساله يعني
سبحان الله.
الفقد طبعا بيبقى ساعات مؤثر على الاشخاص بصفات متفاوته او صوره بصوره متفاوته. لكن عايز اقول لك ان لينا واحد صاحبنا كلبه توفى بقى له اسبوعين، احنا بقى لنا طول الاسبوعين ده ما بنشوفوش نهائي
يا ربي
نهائي. فكل واحد وليه مع كلبه قصه. فقد الحيوان الاليف ده من اصعب الحاجات، تسالي حتى اي اخصائي نفسي اي دكتور نفسي هيقول لك ان الفقد بالنسبه للحيوان او عموما الفقد كشعور شعور مؤسي جدا جدا جدا. بل وعلى العكس ده في ناس بقى ما بتعرفش تتجاوز الفقد يا استاذه. ليه؟ لان ساعات كلبها بيبقى اتسرق مش بقى كمان مات او مات دي او توفى، بنبقى فاهمين القصه خلاص يعني. انت عايز تقول لنفسك هو عايش وتوفى يعني. وهو معايا وانا واخد بالي منه، لكن اتسرق دي ما هو فقد برضه. ما بشوفش الكلب بتاعي تاني وانا عارف انه ممكن يكون عايش مع حد تاني سرقه او حد تاني اخده وادى لناس تانية او 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 او. فطبعا التعامل مع الفقد بيحتاج صبر، بيحتاج تفكير في ان انت ازاي تعيش اليوم بيومه. محتاج ان انت تكون في قرارات نفسك عندك نوع انواع الوقت او المساحة النفسية اللي يكون فيها عندك ميزة انك تنفرد بنفسك شوية، علشان في ناس في كلام انت مش هينفع تقوله للناس التانية. قلبي وحشني دي كل الناس هتسمعها وهتفهمها. الفقد مرتبط بالحزن لكن مش كل الناس ممكن تفهم معاني.
جميل قوي بجد، انا يعني بشكرك واستمتعت واتبسطت جدا 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 بالمكالمه دي والله. شكرا جدا.
انا اللي متشكرني جدا على انك تحتي لي الفرصه دي، واتمنى لك دايما وللمستمعين دوام التوفيق والنجاح والصحه والسلامه يا رب دايما ان شاء الله. وربنا يبعدنا اجمعين كلنا ان شاء الله عن اي حاجه او اي مرض نفسي او اي مرض عضوي وحش. ربنا ان شاء الله يجعلها سنه سعيده علينا اجمعين. وشكرا جدا جدا ان انت عملتي معايا المداخله.
انا اللي بشكرك جداً. والله جدا شكرا جدا.
العفو جدا, جداً. العفو جدا جدا. اتفضلي كل سنه وانتي مع السلامه.
طيب احنا تعالوا بس نروح لاخر فاصل، نرجع لكم تاني في ختام حلقتنا. فبفكركم بسؤال حلقتنا، احكي لي عن تجربتك مع تربية الحيوانات، وارقام التواصل بتاعتنا 0142789094، او اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. We'll be right back.
ماشيين زي ما ماشيين، من عارف من بكرة جايب ايه، ومدام عايشين ومدام قادرين نحلم بنخاف من حلمنا ليه. خلينا ماشيين زي ما ماشيين، من عارف من بكرة جايب ايه، ومدام عايشين
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي عن افتقاد حيوانك الأليف، وطبعا أستاذ محمد سعيد يعني كفى ووفى، ولكن أنا هاخدكم كده سريعا عن بعض التيبس اللي ممكن تعملوها لو طفلك توفاله حيوانه الأليف تعمل معاه ايه، وبعدين نتكلم عن حضرتك لو عشت التجربة دي تقدر تعمل ايه يساعدك، وبعض الأفكار اللي بصراحة أتمنى بقى تنقرض من الحياة عشان تعبنا يعني. طيب، أول حاجة الطفل لما بيكون يعني صغير قوي بمعنى سنتين وكده، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه هو ما بيكونش يعني، حتى لو أنت قلت له عادي صراحة إنه القطة مات، هو مش فاهم يعني إيه موت. هو بالنسبة له الموت ده مش فاهم مثلا إن هي حاجة خلاص مش هينفع ترجع فيها، وبيبقى شايف كده حاجة شبه إنه مسافر، كأنه مسافر وراجع. لذلك لما كانت أم بتحكي عن ابنها كان عنده سنتين وشوية، لسه كسر سنتين وشوية، لما كلبه توفى وقالوا له صراحة، ودي حاجة مهمة، وقالوا له صراحة أنه الكلب مات، فكان كل شوية يجي يقول مات هو فين، وكل اللي هو أسبوع أسبوعين يجي يقول لهم هو فين هو مات. فهو بالنسبة له أنت أنت هو بيقول هو مات عادي، فأنت فاهم أنه هو لا، هو مش فاهم أن مات دي أن الموضوع انتهى، هو دي حاجة هو مش فاهمها. فكل اللي انت محتاج تعمله ساعتها تتقبل مشاعره زي ما هي. عيط من حقه يعيط، ما عيطش ما تحسش ايه ده والله دي غريبة دي انه ما عيطش، لا مش غريبة. فانت محتاج هنا تكون بتسمعه كويس قوي، بتبين له ان انت متفهم مشاعره وقابلها زي ما هي. وكمان لما بيكبروا شوية بيبقى حلو ان انت تحلل معهم الشعور، يعني الأول تسميه، فأنت تقعد تتكلم كده معاه ايه ده، يعني انت غضبان متعصب، فيقول اه، طب ابدأ حلل معاه ليه مثلا بقى انت متعصب، تقعد كده تحلل معاه. وبعد كده مهم جدا الفيزيكال توتش، فكرة ان انت تكون بتحتويه بأحضان وطبطبة والحاجات دي بتهون عليهم جدا. طيب، في بقى وقت من لما نبدأ كده نروح من 5 لـ8 سنين وفيما فوق أكتر شوية، هنا بيبدأ هو فاهم إيه الموت، وفاهم إنه هو بيبقى ليه أسباب، وإنه خلاص اللي مات مش بيرجع، بيبقى فاهم الحاجات دي تمام. بس هتلاقيه بيبدأ يقولك هو طب هو مات إزاي، طب هو أنا هموت، طب وماما هتموت، هيبدأ يسأل الحاجات دي عايز يطمن. هل ساعتها من الصح إن أنا أقول له أنا مش هسيبك أبدا؟ لا، مش من الصح، مش صح إن أنا أقول له إيه، هو احنا كده كده كلنا في يوم من الايام هنموت، ولكن بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اعيش معاك اكبر وقت ممكن، وان انت كمان عمرك يبقى طويل وتعمل فيه حاجات حلوه، حاجات شبه يعني ردود شبه كده. ولكن مش الصح، احنا دايما بنفتكر انه الصح ان انا اقعد الف وادور. زي مثلا برضو لو هو سالك على يعني انت عايز تيجي تقوله الخبر، اوقات انت بتكون عايز بتفتكر ان دي حاجه حلوه ان انا اقول له بقى حاجات كتير، يعني هو اصل الصبح صحينا هو صحي كان تمام، بس بعد كده انا نزلت اخدته مشوار، ولما نزلت قام هو جري في عربيه جت هو لا، هو مش عايز، انت مش محتاج تقول له كل ده، ده على الطفل يعني كتير قوي، مش هيبقى معاك تماما ومش هتبقى حاجه صحيه ليه. انا بحتاج اقول له انه كلبنا الصبح مات، هو بقى بدا سالك اه رد عليه. طيب في كمان أسئلة وجودية هنا هتيجي، بالذات لو هتدفنوها أو حاجة، في أسئلة وجودية اللي هو طب بيحصل إيه جوه، وهيبدأ خلي بالكوا هيبدأ يجيله كوابيس عن الموت ده عامل إزاي، طب إيه إحساس الشخص وكل الحاجات دي. طبعا كل زي ما كانت يعني علماء نفس بيقولوا إنه كل واحد على حسب دينه هيشرح. طيب أنت مش عارف ترد إزاي، سهلة إن أنت تقوله اسمعوا بقى كويس جدا، والله أنا مش عارف بس هسأل، أو إيه رأيك ندخل نسيرش مثلا عادي. فانا عادي ان انا اقول ان انا مش عارف، مش لازم اقعد افتي او اقول حاجات غير مقنعه عشان انا حاسس ان انا لازم ارد على الطفل ده دلوقتي، لا. طيب من الحاجات الجميله واللي ممكن تهون عليهم اللي ممكن نعملها، ان انت تخلي طفلك يكتب رساله للحيوان والاليف ده والحاجات اللي هو ما كانش قادر يقولها له. ولو انتوا هتدفنوه مثلا، وهو ممكن يطلب منك ساعتها ان هو يحط الرساله دي مع مثلا القط وهو بيدفن. كمان ممكن انه يبقى فيه البوم كده او كتاب بيحط فيه بقى كل صوره مع القطه، بيكتب بقى التاريخ والحاجات دي وترجع تشوفها، وحتى وانتوا بتشوفوها لو مثلا كان في موقف مضحك علمه عادي ان هو يضحك، وان الهيومر ده اللي هو فكره ان احنا بنتريق على احزاننا او بنضحك في الحزن، دي بالعكس حاجة بتهون جدا وحاجة مفيدة جدا في علم النفس. طيب تعالوا بقى عايزة اتكلم على الفقد لما بيجي لحد يعني كبير بقى، خلاص احنا مشينا بقى من الاطفال وكل حاجات دي. بيسمى disenfranchised grief، يعني ايه؟ يعني الحزن المحروم، لان هو ده اللي بيسموه غير متقبل اجتماعيا. يعني اجتماعيا انت مش المفروض تحزن الحزن ده. فمن الحاجات دي طبعا الحزن على الحيوانات، بنبقى شايفينها مجتمعيا حاجة يعني اللي هو في يا جماعة يعني. يعني انا حتى فاكرة كنت اللي هو لسه مامتي شخص حنوم جدا وكل حاجة، فكنت بكلمها على التنويه اللي انا عملته، فبقول لها طبعا دي مش شخصيتي خالص، انا ما اتريقش على حد يعني قطته ماتت او اي حاجه. فقعدت تقول لي انا لا اراديا لو حد قال لي قطتي ماتت ولقيته حزين قوي هضحك. هي مش قصدها حاجه، بس بالنسبه لها يعني قطه يعني، فهي مش قادره. انا عماله بحاول اقنعها، اتمنى بعد الحلقه دي تكون اقتنعت، عماله بقنعها انه لا، هي القطه بالنسبه لحد ممكن يعتبرها زي يعني دي الابن او بنته مثلا. لذلك الناس اللي مش بتعرف تريبليس القطة، يعني مش بتعرف تجيب قطة تاني، ده بيكون البوند أو الرابط اللي كان ما بينه وما بينه القطة دي كانت جامد قوي، فالدرجة زي ما بقول لكم كان بيعتبره ابنه، فهو حاسس انه انا ما اقدرش استبدله او ما اقدرش اجيب يعني قطة تانية. فلذلك ده بيكون اصلا ده اللي بيصعب الحزن ده، ان انت لما بتكون عارف ان هو مجتمعيا ما ينفعش، ممكن تدي لنفسك يعني تقول لنفسك انت مفروض ما تحزنش وفعلا ما تطلعش مشاعرك، فساعتها تلاقيها بقى بتطلع بطرق تانية مختلفة. هقول بعض الحاجات اللي نختم بيها. اول حاجة مفيش طريقة معينة للحزن، يعني مثلا اخلي حاجات القطة ولا شيلها، ده انت شايف ايه. في حد مثلا كانت بتحكي كل ما ادخل مطبخ اشوف الطبق اللي كانت القطة بتاكل فيه بحس هنهار فشلته، فيبقى ده الأصح. انت شايف انه لا بالعكس، كل ما حكته بيكون موجودة وبكون يعني بدخل الأوضة دي بكون مبسوط او بفتكر ذكريات، فتمام. فما فيش طريقة معينة. تاني حاجة، عادي ان انت تسمع صوت حيوانك بعد ما هو يتوفى بفترة، عشان هنا جسمك لسه او يعني مخك لسه بيتأقلم ان هم بقاش موجود، فبتاخد فترة، فده طبيعي. تالت حاجة، الروتين بيساعد قوي، يعني كمل في روتينك، عشان التغيير عندنا بيخلي ان انت يعني تتخطى الفقد بيكون اصعب بكتير. فبالتالي مثلا، وده كان استاذ محمد سعيد بيقوله، ان مثلا لو انت بتتمشى الساعة 8 كل يوم مع كلبك، انزل اتمشى بس لوحدك وغير الطريق، يعني ما بتتمشى بالحتة دي غير ناحية تانية. طيب رابع حاجة، هات حيوان اخر لو ده اللي هيريحك زي ما انا قلت. فدي برضو ما فيهاش صح وغلط، وما فيهاش انه لازم بعد فتره، لا عادي ممكن انت بالنسبه لك يبقى الاحسن تجيبه دلوقتي. سيلف كير، اهتم بنفسك، دلعها، هات هدايا، لانه دي حاجه بتهون عليك جدا
وبرضو استاذ بنطاي محمد سعيد كفا وفا محتاجين تبعدوا عن الناس اللي هتاخد موضوع بسخريه كده زي ما حكيت لكم مامتي انها ممكن تطلع فتضحك فدي مش حاجه لذيذه. واخيرا اتكلم مع حد يقدر يحس بوجعك, وجروب ثيرابي طبعا يبقى مهم قوي, او ناس مثلا اساسا كان عندها نفس الفقد. دي كانت حلقتنا النهارده عن رحله جوه دماغي عن افتقاد حيوانك الاليف. استنوني في حلقه جديده يوم الثلاثاء الجاي. يومكم جميل.